الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد لا زلنا في بيان تفاصيل المسألة التي ذكرها صاحب العروة في كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن تحريكها. علمنا أن الآن كيف تطهر، يصب فيها الماء ثم يحرك فيها الماء ويرق. الظروف الكبار أو المثبتة هي كيف يمكن تطهيرها والتحريك مالتها؟ أنت أربع طرق. السيد صاحب العروة في الدروس السابقة ذكرناها، هذا كله إذن أنجز إلى أن قال وفاقا لجماعة طبعا: ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوال. فكيف يفرغ هذا الظرف الكبير المثبت بآلة يخرج هذا الماء إلى أن تغسله ثلاث مرات؟ هاي الغسالة المفروض أنها نجسة والآلة التي أخرجت بها تتنجس، فهل يشترط أن نطهر الآلة كل ما نفرغ ماء نطهرها ثم نعيدها؟ لأن المعفو عنا باختصار، ستأتي إن شاء الله التفاصيل، هذا ماء الغسالة معفو عنا إلى أن تفرغ، أما هاي الآلة هذا شيء خارجي. فلما لاقى الغسالة النجسة على القول بنجاسة الغسالة، فإذا تنجست الآلة فلا بد في كل مرة يخرج الماء يطهرها ثم يعيدها. هل يشترط ذلك؟ قال لا. ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرتين وإن كان أحواض. لكن بالمقابل طبعا جماعة قالوا باشتراط هذا التطهير الآلة، لذلك قلنا أقول خالف في ذلك جماعة فاشترطوا تطهير آلة التفريغ بعد استعمالها قبل إدخالها مرة أخرى. قال الشهيد الثاني في الروضة شرح اللمعة: يكفي صب الماء في الإناء وإفراغه منه ولو بآلة، ممكن مو إلا تحرك الإناء وتلقي الماء. قال لا تعود إليه ثانية إلا طاهرة. الآلة لابد حينما ترجعها لأجل تكملة عملية الإفراغ لابد أن تطهرها، سواء في ذلك المثبت أو المثبت وغيره، مو إلا الأواني الكبار المثبتة، لا حتى غير مثبت. وما يشق قلعه وغيره ينقسم، حدد قال هذا فدعفه خاص بالظروف الكبار اللي يمكن تحريكها ولا نقلها، أو المثبتة بالأرض أو بحائط مثلا، هذه التي لا يشترط تطهير الآلة لأنه يعسر ذلك مثلا أو أشياء أو استعمال الآلة في إفراغه. أما إذا كان ممكن تحريكها لا، بعد ماكو آلة، هي تحرك ويهرق الماء إلى الخارج. قال لا، هذا الإفراغ بآلة ممكن حتى فيما لا يشقه قلعه وتحريكه، لكن عليك أن تطهر الآلة قبل إرجاعها مرة أخرى. يبدو أن هذا الفريق الثاني الذي اشترط التطهير كأنه دليل معه، لأنه ما هو الدليل على تطهير الآنية بهذه الطريقة؟ موثقة عمار، وموثقة عمار ذكرت قضية تحريك الماء وإلقائه للخارج، لم تتطرق إلى قضية آلة، فلا بد أن نقتصر على مقدار النص. هذا التطهير بآلة خارج عن النص. فلذلك قلنا أقول وجهه ظاهر، هؤلاء الجماعة الذين اشترطوا تطهير الآلة، إذ لا يستفاد من موثقة عمار استعمال الآلة في إخراج الغسالة. موثقة عمار قالت يحرك ويلقى يفرغ إلى الخارج، لم تتضمن قضية الآلة، هي إضافة. ولا يوجد إطلاق يشمل ذلك. ها قد تقول تمسك بإطلاق الرواية، الرواية ليست في مقام البيان ولا تطرق لها أبدا لهذه القضية، أي إطلاق تتمسك به؟ ولا يوجد إطلاق يشمل ذلك فضلا عن دلالته إن وجد الإطلاق على عدم لزوم غسل الآلة لو فرض استعمالها. إذن فالقول بتبعية آلة الإخراج لطهارة الإناء كأنه لا دليل عليه. لا، صاحب الجوار تقدم خطوة أكثر، قال أصل قضية استعمال الآلة في التفريغ هاي ما يمكن القبول بها، ما يمكن، لأن هاي الآلة حتى لو طهرت هاي لما ترجع تتنجس وتنجس لأنها جزء خارج عملية التطهير. يعني إذا أكو عفو فالعفو إنما هو شامل لأجزاء عملية التطهير. رضينا بأن قضية الصب الماء والماء يتجمع بأسفل هذا الإناء ثم تلقي، رضينا بكل ذلك للنص. السدور هم كملناه، الدور نجيب بآلة مفرغ والآلة هم تطهر بالتبعية. قال شو هاي، ما أدري شلونها كما يقال. فلذلك قال صاحب الجواهر بل قد يشكل أصل التفريغ بالآلة، أصلا قضية استعمال آلة لتفريغ هذا الماء ماء الغسالة مشكل، خصوصا مع مباشرتها للمغسول. أكيد الرطوبة موجودة وماء موجودة، بعدم ثبوت العفو، وجه الإشكال بعدم ثبوت العفو عن مثل نجاستها الحاصلة بمباشرة ماء الغسالة. هاي خارج، نعم أكو مقدار عفو نلتزم به لنصت عليه الرواية، أما أشياء مثل هذه استعمال الآلة خارج المنصوص، فما يشملها إذن هذا العفو عن بعض تفاصيل هذه العملية تطهير. ولعله لذا حكي في الحدائق عن بعضهم تقييد جواز التفريغ بالآلة بكون الإناء مثبتا يشق قلعه. قضية استعمال الآلة إنما أجيزت في مثل هذه الأواني الكبيرة التي ممكن تحركها وأنها مثبتة، قموا في كل عملية تطهير أقلعها وأعيد بنيها من جديد وأثبتها، هي مشكلة. فورد قضية التفريغ بالآلة في خصوص مثل هذه الآنية الكبيرة المثبتة التي يشق قلعها ولا يمكن تحريكها. قال فقط هنا ممكن استعمال الآلة، لأنه ما معقولة كل ظرف كبير ما يمكن تحريكه مجرد يتنجس نقول هذا ما يمكن تطهيره وخرج عن المنفعة، وليس هذا ديدن الشارع في التسيير على الأمر، فلا بد أكو طريقة لتطهيره. لذلك جوزنا استعمال الآلة للتفريغ دفعا لهذا المحذور. أما تعممون استعمال الآلة حتى بغض النظر عن هذا المورد للعفاء، لا هذا ليس صحيح، وهذا الذي نفاه بإطلاق الشهيد الثاني بالعبارة السابقة. قال سواء في ذلك المثبت وغيره، جواز استعمال الآلة للتفريغ مو فقط المثبت ليشق قلعه وتحريكه، لا مطلقا يمكن استعمالها الآلة للتفريغ، لا يعني هذا مش معناه، معناه أنه نظروا إلى قضية التحريك الماء وإلقائه إلى الخارج، نظروا على نحو طريقية وموضوعية، ما هي موضوعية للطريقة. أي طريقة أنت عندك توصل بها الماء إلى سائر أجزاء الإناء النجس وتلقيه للخارج استعمله، ماكو خصوصية لهذه الكيفية التي ذكرها الإمام عليه السلام، وإنما لأن الحالة العامة الموجودة. أي طريقة أخرى ممكن تحصل بهذه النتيجة لا بأس بها، كأنه كذا نظر. لكن لا يظهر من جماعة مثل ما سمعنا من الحدائق أنه فقط في الظروف المثبتة ليشق قلعها تحريكها يجوز استعمال الآلة. قال صاحب الجوار ولعله لذا حكي في الحدائق عن بعضهم تقييد جواز التفريغ بالآلة بكون الإناء، تقييد باء، تقييد بماذا؟ بكون الإناء مثبتان يشق قلعه، بعد أن حكى عن جمع من الأصحاب الإطلاق ومنهم الشهيد الثاني في عبارة السابق. قال سواء في ذلك المثبت وغيره، كل يجوز استعمال الآلة، لكن كنت انتبه لا تطهير الآلة قبل أرجعها مرة أخرى. إذ وجهه على الظاهر ما سمعته إلا أن يعفى عنه بالنسبة للمثبت للعسر فقط. المثبت يجوز استعمال الآلة فيها للعسر أولا ولزوم التعطيل. ما معقول كل قدر كل ظرف كبير ما يمكن تحريكه إذا تنجس هاي يخرج عن منفعة. مو هذا طريقة الشارع المقدس. زين إذن إذا كان الأمر هكذا فما هو دليل الذين قالوا بجواز استعمال الآلة وعدم وجوب تطهيرها عند إعادتها للاستعمال؟ ذكر صاحب الجواهر وغيره طبعا كالمستمسك نقلها عنا أيضا ذكر وجهين لعدم وجوب تطهير الآلة قبل إعادتها للاستعمال مرة أخرى. ذكر وجهين لهم وإلا هو ما يوافق عليه. لذلك هو رد وكل هذه المسائل في تطهير الآنية قلنا صاحب الجواهر يستشكل بها يقول لا يمكن لفقيه أن يقول بها. هذا ربما قلنا كلمة سابقة أو تأتي لكن هو جريا مع القوم. فذكر إذن صاحب الجواهر وجهين للاستدلال على عدم وجوب تطهير آلة الإخراج عند إعادتها مرة أخرى. قلنا واستدل صاحب الجواهر قدس سره للقول بطهارة الآلة وعدم وجوب غسلها عند إعادتها بوجهين هما إطلاق الموثق. موثق عمار اللي هو الرواية الرئيسية الوحيدة في المقام ما تصب فيه الماء تحركه تلقيه خارجه. قال مطلق ما حدد ممكن بآلة بغيرها. هذا الوجه الأول إذن وعدم تنجس المغسول بماء غسالته أيضا أنه هذا الماء لما أي شيء مغسول مو بس بالآن أي شيء مغسول لما تصب على الماء لتطهيره هذا الماء تنجس لأجل ملاقاته للنجاسة المراد إزالتها. زين فهل يتنجس هذا المغسول بهذا ماء غسالته؟ ما يمكن لأنه معنى ما راح نقدر نطهر الأشياء لأن كل ما نريد نصب ماء حتى نطهر النجاسة نجس هذا الماء بملاقات النجاسة ونجس المغسول فمتى يطهر المغسول؟ فقال هذا استثناء عندنا أن النجس لا ينجس صح قاعدة موجودة لكن فيها استثناء إلا في تطهير الأشياء فإن رسالته النجسة لا تنجسه وإلا لزم محظور عدم إمكان تطهير الأشياء. قال فإذن هاي الآلة جزء من عملية التطهير وإحنا قلنا بأن المغسول لا يتنجس بماء غسالته فهذا إذن ما يتنجس بهذه الآلة لأن الآلة إذا افترضنا أنها تنجست بمن تنجس بماء الغسالة النجس. زين ونحن عندنا استثناء أن المغسول لا يتنجس بغسالته النجسة للزوم المحظور المذكور سوف لا نستطيع تطهير الأشياء. قال هذا هو الوجه الثاني. فالوجه الأول إذن إطلاق الموثق لأنه الإمام لما قال صب الماء وأفرغه أطلق الإمام لو كان ممكن هذا التفريغ بآلة لبين الإمام قال أنه على أن إذا استعملت آلة في إفراغ الماء يجب عليك تطهيرها قبل أن تعيد. ما ذكر الإمام ذلك والحال ممكن يعني الإمام في مقام البيان فممكن أن يتوقع المجيب أن هذا اللي يريد أن يطهر آنية سيستعمل آلة لإفراغ الماء والإمام ملتفت إلى أن هذا ممكن أن يحصل في الخارج ولم يعلق الإمام عليه السلام ولم يذكر أنه يجب عليك أن تنتبه إذا استعملت آلة في تفريغ الماء مو في تحريكه وإلقائه يجب أن تطهر. فإذا نتمسك بهذا الإطلاق أولا وثانيا أن المغسول لا يتنجس بماء غسالته النجسة وإلا لزم محظور عدم إمكان تطهير الأشياء. قال ذن الوجهين صاحب الجاهر هل يمكن أن يستدل بهما على عدم وجوب تطهير آلة إفراغ الماء؟ إطلاق الموثق وعدم تنجس المغسول بماء غسالته وإلا لو كان المغسول يتنجس بماء غسالته لكان مقتضاه النجاسة لو فرض التقاطر من تلك الآلة. هاي الآلة تفرغ منها ويوقع منها قطرات أثناء عملية التفريغ. زين فهاي القطرات إذا تقول أنا نجسة والغسالة واللي يتقاطر منها نجس، فإذا ما راح تقدر تطهر الآنية بهذه الطريقة. كل ما تصب ماء تريد أن تطهر تفرغ بالآلة يتقاطر منه ينجس. حتى إذا ما عدت الآلة التفريغ نفسها المتقاطر سينجس. فمعنى ما راح نوصل إلى نتيجة تطهير الآنية أصلا. قال هذا من الوجه صاحب الجواب، قال هذا من الوجه اللي يمكن يستدل بهما على عدم الوجوب. وأجاب قدس سره، اسمع جوابه على هذين الوجهين، قال بعدم سوق الإطلاق لذلك. أول وجه، الأول الإطلاق ليس في مقام متكلم، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما من جهة بيان عملية أن هذا الإناء إذا تنجس تغسل ثلاثا وتفرق الماء، ليس في مقام البيان من حيث كيفية التفريغ وهل أنه بآلة أو بغيرها. فالإطلاق منتهى، هذا الجواب الأول. إذن قال بعدم سوق الإطلاق لذلك ومنع عدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا. نعم نوافقكم أن المغسول لا يتنجس بماء غسالته، لكن مو بهذا، مو مطلقا، مو بهذه السعة اللي تتفضلون بها بحيث يشمل حتى الآلة حتى الماء اللي يتقاطر منها. نعم هاي واردة بأنه شيء مغسول أصب عليه ماء أدى طهره، هذا الماء تنجس بملاقات المغسول هذا المقدار. المغسول لا يتنجس بهذا الماء الذي صب عليه لتطهيره، هذا الذي نلتزم بهذا المقدار من التخصيص في قاعدة المتنجس ينجس. أما قضية الآلة أيضا لا تنجس، والماء يتقاطر منها هم لا ينجس، قال هذا ما مشمول بهذا الاستثناء. إذن هو يلتزم بهذا الاستثناء بهذا التخصيص، لكن لا يقول بإطلاقه كما المستدل يريد. ومنع عدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا، لا وإنما في حدود معينة، بل ينبغي القطع بالنجاسة مع الانفصال عن، إنما عفونا عن الغسالة وقلنا ما تنجس ما دام أثناء الصب وموجودة في قعر الإناء، مجرد انفصلت بآلة التفريغ بعد أصبحت شيء خارجي عن عملية التطهير، أصبحت نجسة وتنجس، لأن هذا المقدار لا ينجس. الماء أثناء صبه وعند تجمعه في الإناء قبل إفراغه، بعد ذلك إذا حصل الانفصال بآلة الإفراغ أصبح نجسا وينجس. قال بل ينبغي القطع بالنجاسة مع الانفصال عن قضاء للقواعد. علينا أن نرجع للقواعد، وهي أن النجس ينجس، الاستثناء خلص مفعوله. ومن ذلك مسألة التقاطر، طبعا القطرات التسقط من آلة الإفراغ تنجس الآنية. نعم انتبه لذلك، ليش جعلتها وكأنها دليل على اللي تقوله؟ لا يضدك. ومن ذلك مسألة التقاطر، إذ هي ليس من المعلوم حكمها، ما عدنا بإجماعين، ماكو إجماع عدنا دليل عدنا على أن هذه القطرات تكون طاهرة، لا، هاي غسالة منفصلة، والغسالة المنفصلة تكون نجسة. ومن ذلك مسألة التقاطر، إذ هي ليس من المعلوم حكمها بإجماع ونحوه حتى يصلح الاستشهاد بها، وجايبها الشاهد على أنه هاي الحالة استثناء من النجس ينجس، لا خصوص هاي مستثنات، هو تم هذا الحكم حتى تستشهد به، ما تم هذا الحكم، هاي غسالة منفصلة يحكم بنجاستها. هو في مأمن طبعا صاحب الجوار، قلنا هو يقول بطهارة الغسالة، فهو في مأمن من هذه الإشكالات. قال بل لو فرض مباشرة الآلة حال العودة للماء المستقر في جوف ذلك الإناء خاصة من غير مباشرة للإناء نفسه أمكن الإشكال في حصول الطهر، مو إلا يلاقي المغسول لا نفس الغسالة أيضا، باستلزام ذلك النجاسة للماء والإناء بل وكذا إن لم نقل بأنه أقصى ما ثبت العفو عنه هذا. تمدللكم موثقة عمار، اقرأوا موثقة عمار، التزموا بحدودها. أقصى ما يستفاد من موثقة عمار ما هذا؟ قال بل وكذا إن لم نقل بأنه أقصى ما ثبت العفو عنه نجاسة ماء الغسالة نفسها قبل أن تنفصل. نعم هذا المقدار اللهم نقبله. دلت على موثقة عمار أن الماء حينما تصب ويجتمع في جوف الإناء ما نعتبرها غسالة نجسة وما تنجس الإناء، هذا المقدار دون ما لو أصابتها نجاسة خارجية وإن كان ما تنجس بمباشرتها. إذا نجاسة خارجية ومن ضمنها قال الآلة هاي نفسها، هاي تصبح نجاسة خارجية، وكذلك القطرات المتساقطة من الآلة هي نجاسة خارجية لأن حصلت بعد الانفصال. أقول هذا الإشكال قائم على القول بنجاسة الوسالة بالملاقاة وليس بالانفصال. هذا الكلام طبعا أصلا احنا رفضناه، أن الغسالة ما دامها تجري وتصل إلى كما تقدم عن صاحب العروة قال لو كان في أعلى اليد موضع نجس وغسله فكل الماء يجري عليه يكون طاهر ومطهر له إلى أن ينفصل، وكأن الانفصال هو علة النجاسة، وهذا أعتقد تفكيك بين العلة والمعلوم. النجاسة تحصل بالملاقاة وليس بالانفصال، هذا كله ناقشناه. مع ذلك استقبلنا بالانفصال تحصل، وهذا حصل الانفصال بالآلة، وهذا القطرات المتساقطة حصلت بعد الانفصال، فالإشكال قائم. إذن أقول هذا الإشكال قائم على القول بنجاسة الغسالة بالملاقات وليس بالانفصال، كما يومئ إلى ذلك إشكالهم في صحيح محمد بن مسلم الآتي الآمر بغسل الثوب في المركب بالمقام الثاني اللي هو إن شاء الله تعالى غسل الأشياء في الآنية. هذا كل المقام الأول تطهير نفس الآنية، المقام الثاني تطهير المتنجسات في الآنية. رواية أيضا واحدة صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب في المركن، هناك أيضا استشكر مثل هذا الاستشكار. إذن لماذا نغفل عنها هنا؟ زين. الآن نتقدم خطوة أخرى وهي أن السيد الخوئي قدس سره ارتضى جوابي صاحب الجواهر، لأن الجوابين وهو أنه لا يوجد إطلاق وأن منع تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا، وقال في بيان الثاني وهو منع تنجس المغسول بغسالته. فإذا الآن خلينا نحدد احنا بوصلتنا وين. الآن نحن نريد أن نستدل على كلام صاحب العروة، لماذا هاي الآلة لا يجب تطهيرها؟ صاحب الجواهر قال وجهين، تمسك بإطلاق موثقة عمار، ثانيا أن المغسول لا يتنجس بغسالته. رد عليهما، إطلاق ما عندنا في الأول مردود، الثاني صحيح أن المتنجس المغسول لا يتنجس بغسالته النجسة، لكن هذا فقط أثناء عمليته دون أن تشمل أشياء خارجية. سيد الخوي رضي بهذين الجوابين وقال في بيان الثاني المغسول لا يتنجس بغسالته إن الغسالة وإن لم تكن منجسة لما غسل بها مطلقا، قلنا بطهارة الغسالة أم لم نقل، حتى في الغسالة النجسة أيضا ما يتنجس. ليش؟ لأن القول بكونها منجسة له يستلزم القول بتعذر تطهير المتنجسات وعدم إمكانه بغسلها. على القول بطهارة الغسالة أخو منتين من المغسول ما يتنجس، قلنا صاحب الجواهر في إمامة من هذا الكلام، لكن حتى على القول بنجاسة الغسالة لابد أن نقول أن المغسول ما يتنجس بغسالته النجسة، وإلا معنى ما راح يقع عندنا تطهير. قال وذلك لفرض أن الغسالة، لماذا هذا يتعذر؟ قال وذلك لفرض أن الغسالة منجسة للمغسول بملاقاته، فكيف تحصل الطهارة بغسله حينئذ؟ كل ما تصب ماء تطهر النجس، تنجس هذا الماء وأصبحت غسالة نجسة وتنجس المغسول بها، شو راح تقدر تطهر الأشياء؟ فإذا فرارا من هذا المحذور لابد أن نقول أن المغسول لا يتنجس بماء غسالة النجس. قال وعلى الجملة أن الغسالة غير منجسة لما غسل بها، إما لطهارتها في نفسها على القول بطهارة الغسالة كما ذهب إليه صاحب الجواهر، وإما القائلين بنجاسة الغسالة كيف يحللونها؟ قال وإما بتخصيص ما دل على منجسية المتنجسات بالإضافة إلى الغسالة فرارا عن المحظور المتقدم ذكره. نقول نعم هذا تخصيص في أدلة أن النجس ينجس، صحيح هاي قاعدة موجودة، لكن تقول أنها خصصت هاي في هذا المورد، إلا في قضية المغسول فإنه لا يتنجس بماء غسالته. لماذا؟ لأن دلت السيرة والروايات وكلها على أن الأشياء تطهر بهذه الطريقة، فإذا كانت الغسالة النجسة تنجس مغسولها شلون تمت عملية التطهير؟ ونحن نقطع بأن هذه هي العملية التي أقرها الشارع للتطهير. اللي قال إلا أن ذلك، هذا التخصيص مسلم صحيح، إلا أن ذلك إنما هو حال الغسل بالماء وإجرائه على المغسول، وأما بعد غسله وإخراج الغسالة فلا يفرق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجسات بناء على أن الغسالة نجسة. قال هذا الاستثناء بعد ينتهي، ما يشمل ما لو بآل التفريغ شن الماء وأفرغنا، لأن بعد خلص انتهت عملية التطهير فأصبحت هاي غسالة، ورجعنا للقاعدة. كلام هذا إيضاح لما قاله صاحب الجواهر، قال قضاء للقواعد يعني عملا بمقتضى القواعد، خلاص بعد هاي الآلة أصبحت نجاسة وغسالة منفصلة تتنجس. قال فلا يفرق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجسات، نرجع إلى مقتضى القواعد، بناء على أن الغسالة نجسة بحيث لو أصابت الإناء المغسول بها ثانيا أوجبت نجاسته. حلقنا هنا، قلنا لماذا قالوا بهذا التخصيص؟ هل جاءهم كما عبرت ضيق الخناق؟ ضيق الخناق من هذا المحذور، لأنهم يقطعون بأن هاي العملية صحيحة للتطهير بالنص وبالإجماع وبسيرة المتشرع وكل ما تقول قل من الأدلة، هاي العملية صحيحة للتطهير، فكيف تلتئم صحة العملية هذه للتطهير مع القول بأن المغسول يتنجس بماء غسالته؟ والمفروض أنه على هذا سوف لا يتم تطهير الأشياء، فلا بد أن نقول بالتخصيص. احنا نقول لهم لا، هاي دليل على ما قلنا من أن المتنجس لا ينجس، هذا معنى أن الماء الذي صب لإزالة عين النجاسة هذا نجس وينجس المغسول على القواعد، لكن بعد أن زالت النجاسة بقي متنجس، والمتنجس لا ينجس، فالماء يكون طاهر مطهر على القاعدة، ما نحتاج. إنما هم لجأوا إلى هذا التخصيص لذيق الخناق من المحظور الموجود، هم ملتزمين بأن المتنجس ينجس، فاضطروا إلى أن يقولوا بالتخصيص، والحال ما تحتاج أن تقول بالتخصيص، مسألة على القاعدة، تصب الماء عين نجاسة موجودة تنجس الماء وينجس ملاقيه، لما زالت عين النجاسة بقي متنجس، ولو آلم بقي متنجس، والمتنجس لا ينجس، فالماء طاهر ويطهر على القاعدة. لذلك علقنا قلنا أقول ألجأهم إلى هذا التخصيص ذيق الخناق على مبانيهم بسبب المحظور المذكور بأنه يلزم أن لا تتم عملية التطهير أبدا، أما على مبنانا من عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس مطلقا فإنه بعد زوال العين يكون الماء طاهرا ومطهرا. هنا نقول يمكن أن نقرب الآن، تمسكوا بالإطلاق، قل إطلاق غير تام، وقاعدة متنجس، واشكلوا عليها بأنها نجاسة الآلة خارج عنها، نقدر نقرب تقريب، نقول في هذا التقريب تقريب طهارة آلة التفريغ وعدم الحاجة. نعم يمكن تقريب طهارة آلة التفريغ بوجه آخر، حاصل أن العرف لا يرى فرقا بين إمالة الإناء لإفراغه أو إفراغه بآلة، لكن يحتاج إلى مناقشة الوقت لا يسأل ذلك إن شاء الله في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.